أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من الجلسة السابقة أنه إذا قال شخص لآخر أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك يمكن تخريجه على أنحاء ثلاثة، ولكنه لا ينطبق أي نحو من الأنحاء الثلاثة على مورد البيع المعاطاتي الذي قصد منه الإباحة كما شرحناه بالأمس. والمصنف في آخر المطلب ينبه على مطلب ذكر في علم الأصول، وهو أنه في باب أعتق عبدك عني الذي شرحناه بالأمس، وقلنا أن هذا داخل في ما يقصد به إنشاء تمليك العبد ضمنا، فإن الشخص إذا قال لآخر من عليه الكفارة، كان مثالنا أمس هذا من عليه الكفارة، إذا جاء إلى شخص يملك عبدا إلى المولى العبد فقال أعتق عبدك عني، فإن هذا الاستدعاء والطلب يتضمن أنه يريد هذا الذي عليه الكفارة أن يقوم المولى بتمليكه أولا للعبد، وفي طول ذلك يقوم بعتقه، إذ لا عتق إلا في ملك. وهنا إرادة التمليك وإن لم يصرح بها من قبل من عليه الكفارة، إلا أن الكلام يدل عليها بما يسمى بدلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء هي عبارة عن تلك الدلالة التي هي مقصودة التفت معي. دلالة الاقتضاء سنخ دلالة مقصودة للمتكلم ولو ارتكازا مما يتوقف عليها صحة الكلام، بحيث لولاها لا يصح الكلام. وهذه الدلالة لابد أن تكون دلالة مقصودة، غايته أن قصدها قصد ارتكازي، أمر مركوز. بل وإلا لو لم تكن مقصودة فيكون الكلام غلطا، ولا نحتاج أن نتشبث بدلالة الاقتضاء. ما هو قصدنا من هذا؟ قالوا في الأصول تارة يكون صحة الكلام تتوقف على شيء بين وشيء واضح مما يلتفت عادة إليه المتكلم وإن لم يصرح بكلامه، فلكون ما يتوقف عليه كلامه أمر بين وواضح، يكون هذا علامة وإشارة وأمارة على أن هذه الدلالة مقصودة، لأن أمر بين، وعادة الأمور البينة الواضحة تكون ملتفت إليها من قبل المتكلم، والمتكلم عندما يتكلم بشيء ظاهر كلامه الجد، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بهذه الدلالة، والدلالة بينة واضحة مما يلتفت إليها المتكلم، فحينئذ يحمل كلامه على إرادة ما يتوقف عليه هذا المضمون، ويكون الدلالة مقصودة. نظير أن يقول واسأل القرية، من الأمور البينة أن القرية بما هي قرية وهي عبارة عن الجدران وما شاكل ذلك، لا يمكن أن يوجه إليها السؤال، والمفروض أن ظاهر حال المتكلم مو الهزل مو الضحك، إنما ظاهر حاله الجد، فيريد طلبا جديا أن نسأل القرية، فكيف نسأل القرية؟ فيتوقف صحة كلامه على وجود شيء مقدر لم يصرح به، وهو أهل القرية أو علماء القرية أو أهل الحجا والألباب من القرية حسب الموارد. فلأجل كون هذا الأمر بين، نقول هناك مقدر لم يصرح بالكلام مقصود عند المتكلم مما يتوقف عليه صحة كلام. هذا في واسأل القرية، وهذا يتوقف عليه عقلا، إذ أن السؤال لا يمكن توجه للجماد. وتارة شرعا إذا كان ما يتوقف عليه الأمر بين ظاهر واضح، هذا الشخص مما يعرف أنه من الأبجديات لا يمكنه أن يعتق العبد كفارة إلا أن يكون مالكا للعبد، لا عتق إلا في ملك، مسألة بينة واضحة. فكيف يقول اعتق عبدك عني؟ فهذا الكلام إذا توقف صحته عقلا شرعا على أن يكون من عليه الكفارة مالك للعبد، وإلا لو لم يكن مالكا للعبد لا يصح أن يعتق المولى عبده عن من عليه الكفارة. فيقال وضوح هذا المطلب قرين وأمار على وجود قصد ارتكازي في يريده المتكلم، وهو أنك تملكني إياه وفي طول ذلك تعتق عبدك عني، تملكني إياه فصار عبدي فتعتق عبدي شنو عني. ولهذا قال الأصوليون لو كان هذا المتكلم ما يعرف المسألة لم يحرز أنه ملتفت للمسألة، كما لو توهم أنه يصح التبرع عن الغير في العتق ولا يعرف أنه لا عتق إلا في لا نستطيع أن نقدر شيئا بدلالة الاقتضاء، بل نقول أن ما يريده خلاف الشارع ولا يصح، لا أننا نقدر ونرمم
مراده بنحو نصحح ما يريد إذا لم يتأتى منه الالتفات إلى ذلك. ولهذا تختلف دلالة الاقتضاء باختلاف من؟ متكلمين. في هناك مستوى واضح الكل يعرف أخو، اسأل القرية أخو بالقرية، اسأل الجدار، ما تسأل الجهر، هو مسألة بينة كل عاقل يعرف هالقضية. لكن هناك بعض القضايا مما لا تتأتى من كل متكلم، فلا بد أن تلحظ خصوصيات المتكلم. هل أن أوسنخ متكلم مما يلتفت يترقب منه الالتفات إلى ما يتوقف عليه صحة هذا الكلام؟ إذا يترقب منه ذلك نقول ذاك الكلام مقصود له ارتكازا، فتكون المسألة من باب دلالة الاقتضاء. ولهذا شوف عبارة هنا، قال نعم، ولذا عد العامة والخاصة في اعتق عبدك عني، هم بهالمناسبة لأن قال أمس اعتق عبدك عني فيه استدعاء للتمليك، وفي طول التمليك يتحقق العقد. زين ما قال ملكني العبد، فمن وين انتم عرفتون اللي سمينا البيع الضمني التمليك الضمني، من وين عرفتموه؟ قالوا هذا بدلالة الاقتضاء. فلأجل هذه المناسبة ذكر دلالة الاقتضاء. واضح إن شاء الله لماذا؟ لأن أمس ذكر المصنف أنه بدلالة أن اعتق عبدك عني تدل على طلب التمليك ضمنان، مع أنه لم يصرح بطلب التمليك، قال هذا من باب دلالة الاقتضاء. قال ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام، هذا اعتق عبدك عني، على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها، دقق، بأنها دلالة مقصودة، وإلا لو ما كان مقصودة لا أثر لها، لأن الإرادة الجدية من قبيل الإرادة التصديقية فتتوقف على القاصد. درسنا في الأصول أن الإرادة الجدية يا سيد هاني تتوقف على أن تكون هناك قصد، وإلا لو لم يكن هناك قصد ما تحقق عندنا الدلالة التصديقية. عرفوها بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية. قالوا هنا في شيء مقصود محذوف مقدر وهو أهل قرية، وهذا من باب دلالة الاقتضاء لأنه يتوقف عليه صحة الكلام، وإلا يلزم الهزل، مع أن ظاهر حال المتكلم طلب السؤال جدا. وللشرع بهذا المثال، أي مثال؟ اعتق عبدك عني. ومن بينا أمس مقامنا من قبيل هذا، مقامنا هل من قبيل تقابل؟ لا، بينا أمس ليس مقامنا في البيع المعاطاتي التي قصد به الإباحة نظير اعتق عبدك عني، هذا بينا أمس. ومن المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة، وإلا تقول لو كان يقصد الملكية خرجنا عن محلل بحثنا في المعاطات التي قصد منها.
إذا فرضنا أن المتكلم لا يعرف أحكام الشرعية بالتفسير،
ما في ذات اقتضاء، باطل، نقول هذا لا نقدر، وليس فيه طلب للتمليك، وليست من دلالة الاقتضاء.
ولكن إذا لم نعرف أن المتكلم يعرف أحكام،
لا يتحقق، لا تتحقق، ما لم يوجد قرينة على أنه قصد الدلالة الضمنية. إذا لازم تجيب قرينة وأمارة، ما لم توجد أمارة ما في فائدة، ما تتحقق دلالة الاقتضاء، لا بد من إحراز القرينة على الدلالة الاقتضاء.
مثلا أنه يكون طالب علم،
نعم، طالب علم دارس، نعم، يعرف مسألة واضحة، مثلا إذا مسألة اختلف اختلاف الموارد اختلاف الأمثلة. حتى طالب العلم صارت ما يدري.
ولكن مثال العقل ليس هكذا.
العقل عادة أسئلة واضحة بينة بديهية يعني كل واحد عاقل التفت إليها يعني نعم. لكن بعض الموارد العقلية هم قال مثل الدور مثل التسلسل والدور والتسلسل نقول لو قصد هذا المعنى يلزم الدور هو ملتفت إلى الدور فهل لا بد أن نقول بدلالة الاقتضاء يقصد شيء آخر حتى نؤول لا إذا هيت القضايا العقلية تارة بديهية واضحة وتارة نظرية تحتاج إلى تعمل ونظر وتختلف باختلاف الإدراكات فلا يمكن إذا سمعت كلاما من باب دلالة الاقتضاء توجهه بوجه تقول هذا هو قصده من باب دلالة الاقتضاء هو ملتفت إلى هذه الموانع العقل العقلية مثلا نعم ذات الاقتضاء على حسب إذا كان المتكلم يعني مما يترقب منه ذلك نعم
بالنسبة للقصد إذا كان مو ملتفت للمعنى الشرعي بس هو يقلد شاف في السوق ناس متشابهين يقول اعطيك عبدك
المهم يكفي قصد
يكفي هذا
في ذات الاقتضاء
حتى لو مو ملتفت للمعنى الشرعي تمليك آني
مو ملتفت المهم قصده ولو بأي سبب ما المهم انقدحت عنده إرادة ما هو منشأ انقداح الإرادة ما لنا شغل بها لا المهم أنه انقدحت عندنا أمارات تفضي أن انقدحت عنده الإرادة ما هو منشأ انقداح الإرادة والقصد لا علاقة لنا به لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوءكم خلاص أراد خلاص أراد هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول قلنا أمس البحث كم مقام مقامات أربعة مقام الأول بيان التخريج الصناعي العام انتهينا الثاني تطبيق على المورد انتهينا الآن الثالث التخريج الخاص في المسألة وهو أنه إذا فرضنا أن عندنا دليل خاص شرعي استفدنا منه حصول الملكية للمباح له متى ما أبيح شيء عين للآخر فإن الدليل الشرعي دل على حصول الملكية للمباح له إذا قام دليل شرعي خاص على حصول الملكية للمباح له فنحن نتبع ذاك الدليل إلا أن الكلام ما هو نحو الدليل المترقب كيف يدل الدليل على حصول الملكية للمباح له ذكر المصنف في الكتاب تصويرين للدليل الشرعي ركز معي عندنا كم تصوير للدليل؟ هناك تصويران للدليل التصوير الأول لو فرضنا أنه جاءنا دليل يدل على أن المباح له يملك الثمن متى ما باع جاءنا دليل هكذا متى ما باع المباح له العين التي أبيح في التصرف بها ملك الثمن جاءنا دليل هكذا وهذا سيراني جاءنا دليل أن المباح له إذا باع العين ملك الثمن يقول الشيخ الأعظم هذا الدليل له مدلولان مدلول مطابقي أنه دخل الثمن في كيس المباح له المدلول الالتزام البين لمكان المعاوضة أنه قبيل أن يبيعه دخل المثمن في كيسه إذ لا يعقل أن يدخل الثمن في كيسه ولا يدخل المثمن في كيسه فهذا الدليل كاشف بمدلوله الالتزامي على ثبوت الملكية للمثمن للمباح له عند إرادة البيع قبل أن يصدر البيع في الخارج، عند تعلق إرادة للبيع ملك المثمن، فصار بيع في ملك، فصار بيع في ملك. إذن إذا جاءنا عيد إذا جاءنا دليل خاص وقال لنا أن المباح له إذا باع العين ملك الثمن، نكتشف بمدلول التزامي على ثبوت الملك لهذه العين عند إرادة البيع آنما قبيل التصرف الناقل، لأنه لا يعقل أن يدخل الثمن في كيسه إلا إذا كان المثمن في كيسه. هذا الدليل، هذا النحو الأول من الدليل. هذا ولهذا قال أن يدل، قلنا صورتين، هي الصورة الأولى أن يدل دليل شرعي خاص على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، مع أنه ما في تمليك، في إباحة، كيف في إباحة ويحصل الملكية؟ فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له، الملك للمثمن للعين المباحة عند إرادة البيع آنما، فيقع البيع في وين؟ في ملك، فيقال أنه باع العين المملوكة له لأنه ملك المثمن آنما عند إرادة البيع قبيل التصرف الناقل، فخرج المثمن من كيسه ودخل الثمن في كيسه. أو يدل، شوف العبارة الثانية نسألكم وش معناها، أو يدل، هي الصورة الثانية، هذا الصورة الثانية للدليل، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع. وش يقصد من هذه العبارة يا شيخ هاشم؟ مو هشام، هاشم.
بعد ما يبيع، كان بيع حضور، بعد ما يبيع المبيح له البيع ينتقل الثمن، وباع لصاحب المالك الأول، بس ينتقل الثمن بعدين، كان المالك الأول أعطاه وكالة في انتقال الثمن أو هبة له مباشرة.
ما فيه بوكالة، في بوكالة لا تخرج على القاعدة، هذا أمس، هذا على القواعد، إحنا على الأدلة الخاصة الآن، أنت تتكلم على القواعد، إحنا كلامنا اليوم في الدليل الخاص، هذا القواعد أمس كملناها، إحنا الآن نتكلم عن دليل خاص. يقول المصنف تارة يأتينا الدليل ويقول لنا إذا، التفت معي، إذا قام المباح له وباع العين المبيحة لم يدخل الثمن في كيسه، خلافا للصورة الأولى. وش قلنا الصورة الأولى؟ دخل الثمن في كيسه، هنا لا، دخل الثمن في كيس المبيح، ولكن دخل الثمن في كيس المبيح له المالك آنما، ثم بلا فصل انتقل إلى من؟ إلى المباح له. خش فكرة الآن، الآن ما له علاقة بالفضولية الآن. نقول إذا قام هذا المبيح، أنا أبحت للشيخ مصطفى، يا شيخ مصطفى هذه العين أبحت لك أن تتصرف فيها بالبيع، فقام الشيخ مصطفى وباع العين، هو الآن مو مالك العين، مالك العين، والمفروض أن المثمن ما دخل في كيسي الشيخ مصطفى، فالمفروض أن المثمن خرج من كيسي أنا المبيح المالك، فيدخل الثمن في كيسي، ولكن دل الدليل متى ما دخل الثمن في كيسي أنا بعده بلا فصلين، بعد البيع بلا فصلين، بعدما دخل الثمن في كيسي ينتقل مني أنا إلى المباحلة. وهذا يكشف على أن المباح له ملك الثمن، حيث إن الشارع مالك الملوك ملك ما في ما دخل في كيس المبيح، ملكه لمن؟ للمباح له. الشارع قال هكذا، قال متى ما صدرت معاملة من المبيح من المباح له فإن الثمن يدخل في كيس المبيح آنما ويخرج بلا فصل من كيسه إلى كيس من؟ المباح له. وهنا يتضح الفرق بين الصورتين. في الصورة الأولى فرضنا أن المباح له ملك العين قبيل التصرف، هنا ما ملك العين قبيل التصرف، هذا أولا. ثانيا في الصورة الأولى الثمن دخل مباشرة في كيس من؟ المباح له. هنا أولا الثمن ما دخل في كيس المباح له، إنما دخل الثمن في كيس المبيح آنما ومنه خرج إلى كيس وين؟ المباح له. أله نظير في الفقه؟ قال بلي. إذا أنت دارس شرائع الإسلام واللمعة الدمشقية أو دمشقية أو دمشقية أو دمشقية يا شيخنا، بالكسرة واللام، لمعة أو لمعة أو لمعة، راجعوا، هل تقول لمعة أو لمعة أو لمعة؟ وما معنى اللمعة؟ ما معنى اللمعة؟ نعم، يقول اللمعة قطعة من الأرض الجميلة من الجنة، ولهذا اللمعة غير لمعة غير لمعة، معاني ثلاثة، فلتدرس اللمعة أو اللمعة أو اللمعة. واحد يقول كنت أقرأ شارح، قرأت شرحا ولم أعرف المتن، فقرأت شرحا ولم أعرف المتن، يقرأ كل شروح، عقب 10 شروح قرأ المتن فالتفت إلى أن تلك الشروح لذاك المتن. خب المهم منقولة عن قصص بعض العلماء، يعني ما أدري، قصص موجودة في الكشاكيل في الكشكول. هذا له نظائر، يقول النظير له من يشتري أحد عمودي أحد العمودين. فمن لو فرضنا أن الشخص كان عنده أب أو أم بلي من المملوكين لمولى ما، قام هذا واشترى أباه، مو خش رجال، بس خش رجال كيف يشتري أبوه؟ حق ما يستحي يشتري أبوه، قال يشتري أبوه حتى ينعتق. مرة كان واحد يشرح في المسجد، زوج دخل المسجد مساكين هالمسألة، اشترى أحد عمودة، فقال لو واحد اشترى، قال ما يستحي هذا، صار ضجة في المسجد، ويريد يوصل لمطلب بس هو جاب مثال، كيف يشتري أبوه وأمه؟ ما يستحي هذا، مو رجال، شايف أنت تقول كذي على المنبر؟ قال لا، هاي من باب الإحسان، جايبينها أن الإحسان إحسان الإنسان بأبوه يشتري أبوه، كيف يكون إحسان بأبي ويشتري أبوه؟ هذا ما يستحي، كيف تقول هذا من باب الإحسان؟ تكمل المطلب، لا ينعقد لي الكلام ظهور حتى يتم. فإذا اشترى هذا الشخص، اشترى، نعم، اشترى أباه، فيقولون إذا اشترى أباه خرج الثمن من كيسه، فلا بد أن يدخل المثمن في كيسه، فيدخل الأب في ملك الولد آنما ثم ينعتق عليه، ولا أثر ولا غرض لهذه الملكية الآنية إلا أثر الإنعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك ولا انعتاق إلا في ملك. فالأثر الذي لأجله أردنا أن نقول دخل أحد العمودين في ملك الشخص آنا ما، الغرض فقط تصحيح أثر من الآثار وهو أثر الانعتاق، مقامنا من هذا القبيل. ليس غرضنا من أبيان أن الثمن دخل في كيس المبيح إلا بيان أثر من الآثار وهو تحقيق حقيقة المعاوضة، ثم يأتي الشارع ويحكم بأن هذا الذي دخل في كيسه آنا ما تملكه الطرف الآخر وهو المباح المباح له. واضح إن شاء الله. إذا أكو دليل خاص هكذا فبها ونعمات، ولكن من الواضح أن في محل بحثنا ما عندنا دليل خاص، ما عندنا دليل يقول أنه إذا حصل البيع المعاطاتي وقام المشتري والآخذ للعين وباع العين فإنه يملك المثمن آنا ما في الصورة الأولى، أو أنه يدخل الثمن في كيس المالك الأصلي ثم يخرج. مكاسب العشيق العظم ما عندنا آية أو رواية تقول هكذا. إذن لا يوجد عندنا دليل يقول ويثبت لنا دليل خاص الملكية بأحد هذين النحوين. واضح شيخ مرتضى؟ ولهذا قال أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن. شو انتقال المبيح؟ يعني دخل الثمن في كيس المبيح وانتقل الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع. واضح العبارة؟ يعني بعد أن يبيع المباح له العين ينتقل الثمن من المبيح آنا ما، ومنه ينتقل إلى المباح المباح له، فيكون ذلك أي ذلك ملك المبيح للثمن آنا ما وانتقاله منه إلى غيره شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما، شبيه إلى هذه المسألة، شبه دخول العمودين كما لو اشترى أحد العمودين، لكنه في هذه المسألة ما يدخل في كيس أحد صار حر، أما هنا يدخل في كيس آخر ينتقل من كيس إلى كيس. فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل. ما هو الغرض من هذه؟ لأنه لا يقبل غير العتق، لأن لا يقبل أحد العمودين الملكية المستقرة، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما للجمع بين الأدلة. أي أدلة؟ دليل لا عتق إلا في ملك، وأن الشخص لا يملك عموده، فقالوا الشخص لا يملك عموده ملكية مستقلة مستقرة، مو إشارة إلى الملكية الآنية، ويكفي في تصحيح لا عتق إلا في ملك. أي ملكية يا شيخ حسين؟ الملكية الآنية. هذا أيضا في نظير له، نظير غير هذا، بعضهم ذكر هذا في باب الإرث. لو فرضنا بأنه الشخص قتل، من يملك الدية؟ هل الدية مباشرة تنتقل إلى الورثة فيتلقى الورثة الدية من الجاني، أو أن الدية تدخل آنا ما في ملك المورث ومنها تخرج إلى ورثة، فالورثة يتلقون الدية من قبل المورث؟ واضح الفكرة؟ عندهم بحث في باب الإرث، الورثة يتلقون الدية هل مباشرة من الجاني أو تدخل أولا في ملك من المجني عنه ميت وشوية تدخل في ملكه، ليس إلا لتصحيح أنها تنتقل إلى الورثة. فهنا نزاع في ذلك، بعضهم قال مباشرة يتلقون من الجاني، بعضهم يقولون لا تدخل في ملكه أولا ومنها تنتقل إلى الورثة. شنو الثمرة؟ قالوا إذا تدخل إلى الورثة لا إرث إلا بعد الوصية، لا إرث إلا بعد الدين، لا إرث إلا بعد إخراج الديون الشرعية كالحاج. فيمكن ما يحصل شيء من الدية، يعني لهم لا يحصلون شيء يا شيخنا من الدية، لأنه لعله عنده دين مستغرق للدية. بخلاف إذا قلنا يتلقونه مباشرة. هذا مثال. أيضا عندهم مثال آخر، لو فرضنا أن هذا رمى الشبك في البحر ومات، فهنا ما يدخل في الشبك من المحاز، مات. عقب ما مات دخلت الأسماك في وين؟ في الشبك. عقب ما مات، هو لو قال قبل ما مات هو حاز، المشكلة الآن بعد ما مات دخلت السمك في الشباك. مستانسين، قال هذا ميت، السمك قالوا هذا ميت ودخلوا داخل وين؟ الشباك. فهنا وقع بحث عند الفقهاء في باب الإرث، باب الإرث وما أدرك ما باب الإرث، من الأبواب الدقيقة. نعم. نعم، قالوا أن هذا الذي يدخل في الشباك هل يعتبر حيازة من قبل من رمى الشباك فيدخل في ملك المورث الميت ثم ينتقل إلى الورثة، أو إذا جاء الورثة وسحبوا الشباك هم حازوا فهم يدخل في ملكهم مباشرة لأنهم سحبوا الشباك؟ فوقع خلاف. بعضهم يقول الميت بعد ميت، الميت لا يقبل الملكية بعد، شنو ملك؟ هو ميت، هو قبل ما يموت مو مالك، هل هو ميت وهم يجي أملاك؟ يعني يجيه الرزق وهم هو ميت؟ فقالوا الميت ميت بعد لا يقبل الملكية، فهؤلاء عندما أخذوا الشبك وحركوهم الذين حازوا ووضعوا يدهم وضعوا يدهم على السمك فيتلقون السبك مباشرة ويملكونه بالحيازة. مسلك يقول لا، الذي حاز هو من رمى الشبك، هذا الذي حاز، ويتلقون المحاز من قبل المورث، ويدخل هذا في ملك المورث ومنه يخرج إلى الورثة.
على المسلك الأول شفنا لو سحب الشبك غير الورثة بعد يملك،
بلي خلاص غير الورثة، اللي يسحب الشبك
صاحب الشبك الورثة صار.
نعم، لا
أداة المحيز بها
مو مهم، صاحب الشبكة ما عليه، يقول أنا حست بآلة مغصوبة، ما في إشكال. لو أنا حست بآلة مغصوبة في النتيجة المحاز لمن؟ للحائز، وإن كانت الآلة مغصوبة. أقول له نظائر في الفقه، يعني هذه مو مسألة غريبة، يدخل ويخرج، هذا له نظائر في الفقه.
ما
رأي واصل؟ ما رأي واصل في الأرث بعد. وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، يعني لا يوجد عندنا دليل شرعي بأحد الصورتين، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة. يعني لو جاءنا دليل يدل على أن كل التصرفات صحيحة حتى المتوقفة على الملكية فبها ونعمة، جيد. إذا جاءنا دليل خاص قال ترى كل التصرفات صحيحة حتى المتوقفة على الملكية، نقول إذن عندنا دليل خاص، بس ماكو دليل خاص. فإن قلت يوجد عندنا دليل وهو الناس، كل مكان تروح الناس مسلطون على أموالهم، كيف يعني؟ نقول هذا المبيح عنده مال فأنا المبيح مسلط على مالي ومقتضى السلطنة على مالي أنني أذن للمباح له أن يبيع هذا الكتاب له بحيث يكون الثمن له. وعدم إذن الشارع لي بأن أبيح لي شيخ مصطفى أن يبيع الكتاب له تضييق لدائرة السلطنة، فتنفى بإطلاق الناس مسلطون على مالهم. واضح؟ إذن إذا أنت تقول لي لا ليس لك سلطنة على مالك بأن تأذن للشيخ مصطفى أن يبيع الكتاب له، تقول ليش أنت تقيدني؟ هذا تقييد لسلطنتي، والناس مسلطون على أموالهم، فنتمسك بإطلاق دليل السلطنة. المصنف يقول: ذكرنا مرارا وتكرارا أن دليل السلطنة ليس بمشرع، الناس مسلطون على أموالهم في دائرة الشارع، ولا معنى للسلطنة على أموالهم في مخالفة القواعد العقلية أو الشرعية. وهذه السلطنة الذي تريدون أن تثبتوها مخالفة لقواعد عقلية وقواعد شرعية. قاعدة عقلية أن حقيقة المعاوضة يقتضي أن من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، فلا معنى أن دليل السلطنة يثبت لك سلطنة على خلاف القواعد العقلية. وكذا يخالف القواعد الشرعية: لا عتق إلا في ملك، لا وصية إلا في ملك، لا إجارة إلا في ملك، ودليل السلطنة لا يلغي الأحكام الشرعية. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن دليل السلطنة محكوم بالأدلة العقلية والشرعية، لأن الشارع عندما يقول الناس مسلطون على أموالهم إنما مسلطون على أموالهم فيما هو داخل تحت دائرة أنا شرعي، لا بما أنقض أحكامي الشرعية. أنا مولاه، هل له معنى أنقض أحكامي الشرعية وأقول الناس مسلطون على أموال؟ فقط عن الناس مسلطون على أموالهم فيما هو في دائرة الشارع، لأن هذا دليل صادر من الشارع أو دليل عقلاء أمضاه الشارع، والإمضاء إنما يكون بما لا يصطدم مع أحكامي أنا شرعي. واضح أن الإمضاء أو القول الناس مسلطون على أموال في دائرة أحكامي شرعية، فلا معنى للتمسك بدليل السلطنة لأنها تتنافى مع القواعد الشرعية والعقلية. قال: وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد أخر، مثل عطني القواعد الأخر، مثل انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا لا تحقيقا لوين؟ للمعاوضة. وحقيقة المعاوضة تتوقف على أنه من خرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، هذه قواعد عقلية وقواعد شرعية. وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطي على التحليل بصيغة، ويقول الناس مسلطون على أموالهم، يلا أنا عندي جارية بحللها بأي شيء، ما يحتاج إلى نكاح، ما يحتاج إلى شنو، لا يحتاج أن يقول تزوجتك أو زوجتك نفسي، ما الناس مسلطون على ما معنى. هاي واضح البطلان. وصحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. خب ولأجل ما ذكرنا، ذكرنا أن الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤدى أحكام شرعية. صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما، اشتر بنفسك طعاما، ظاهر العبارة يعني هذا المال مالي والطعام طعامي، وأنت اذهب واشتر بهذا الطعام ماذا؟ شيئا لك، بحيث يخرج المثمن من كيسي والثمن يدخل في كيسك. قالوا هذه بحسب ظاهرها غير صحيحة، فلا بد من تأويل إذا كان هناك قصد آخر اللي شرحناه بالأمثلة فبها، وإلا لا يصح. ليش تكلفون الأعلام أنهم يخرجونها؟ لو كانوا يرون الناس مسلطون على أموالهم على سعتها ما نحتاج إلى تخريجات وتأويلات إلى هذه الصياغة. أنا انتهيت شيخنا، فقط أطبق العبارة اللي عنده درس أو شيء. ولهذا قال في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراض المال، يأتي إن شاء الله. فقط نبين بعض النقاط في اشتر لنفسك طعاما، ذكرها المصنف في الكتاب فيها نحو بعضها من الخفاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.